بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله وغفر له وللشارح والمسلمين في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قال: ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت الله، كان عمار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية، وكان أهل الشرك والبدع يعظمون القبور ومشاهد الموتى، فيدعون الميت أو يدعون به، أو يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب أقرب إلى الأحوال الشيطانية، فإنه ثبت بالصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثبت في صحيح مسلم عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس ليال: إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين عنه أنه ذكر له في مرضه كنيسة بأرض الحبشة، وذكروا من حسنها وتصاوير فيها، فقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيها تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي المسند وصحيح أبي حاتم عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين اتخذوا القبور مساجد. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفي الموطأ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بليت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. وقد قال الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ذكره رحمه الله تعالى في جملة ما ذكره من فروق بينهما. فأولياء الرحمن عمار للمساجد بيوت الله جل وعلا، قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فهم عمار لبيوت الله محافظة على فريضة الإسلام الصلوات الخمس في بيوت الله تبارك وتعالى، معلقة قلوبهم بالمساجد، ينتظرون الصلاة بعد الصلاة، ويعمرون بيوت الله عز وجل ذكرا لله وتلاوة لكتابه وحمدا وثناء عليه واستغفارا وعناية بذكره جل وعلا، فهذا من علامات أولياء الرحمن. ومن علامات أولياء الشيطان هجر المساجد وعمارة المشاهد، من علامات أولياء الشيطان هجر المساجد وعمارة المشاهد بالعكوف عندها والمكث فيها وتحري الدعاء واتخاذها مساجد واتخاذها بذلك مساجد. قد ساق رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها اللعنة، لعنة الله سبحانه وتعالى على من اتخذ القبور، قبور الأنبياء وقبور الصالحين مساجد، وأنهم من شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء ليسوا من أولياء الله، هؤلاء ليسوا من أولياء الله تبارك وتعالى، إذ إن الوعيد في حقهم جاء في نصوص كثيرة، بل إن نبينا عليه الصلاة والسلام في اللحظات الأخيرة من حياته كان يلعن اليهود والنصارى ويخبر أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الصحابة رضي الله عنهم: يحذر أمته أن يصنعوا مثل ما صنع أولئك، تحذيرا للأمة وإنذارا. فإذا من كان من وصفه هجر بيوت الله عز وجل وعدم المحافظة على الصلاة فيها، ولا سيما الفرائض الخمس التي كتبها الله سبحانه وتعالى على العباد، والانشغال بعمارة المساجد، فهذا ليس من علامات أولياء الله أبدا. فأولياء الله هم عمار المساجد، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، فهم عمار بيوت الله عز وجل. أما القبور فهي مساكن الموتى وليست مكانا للعبادة ولا لتحري العبادة، ولا تتحرى العبادة في المقابر، وإنما هي مساكن للموتى يدفن فيها الموتى، وتزار لتذكر الآخرة والدعاء لمن فيها بالرحمة والسلام عليهم. أما أن تكون مقصدا وقبلة وغاية تتحرى فيها العبادة ويعكف عندها وتتخذ مساجد، فهذا كله ليس من دين الله تبارك وتعالى، بل جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم الأحاديث المتكاثرة والنصوص المتوافرة في التحذير من ذلك والنهي عنه. نعم.
قال رحمه الله: قد قال الله تعالى في كتابه عن المشركين من قوم نوح عليه السلام: قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس وغيره من السلف: هؤلاء قوم كانوا صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم، فكان هذا مبدأ عبادة الأوثان.
نعم، يعني أورد رحمه الله هذه الآية الكريمة لبيان أول ما بدأ الشرك في الناس، ذرية آدم عليه السلام، وأن الشيطان دخل على الناس من خلال هذا المدخل، تعظيم الصالحين. فهؤلاء الخمسة الذين ذكرت أسماءهم في هذه الآية: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء رجال صالحين في أقوامهم، عرفوا بالعبادة والديانة والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، فماتوا جميعا في سنة واحدة، وتأثر الناس لموتهم تأثرا عظيما، فجاء الشيطان واستغل محبة هؤلاء لهؤلاء الصالحين وتأثرهم بفقدهم، فأشار عليهم أن يتخذوا لهم صورا وأن يبنوا على قبورهم أبنية، قال لهم لا لشيء إلا للذكرى حتى تذكرون هؤلاء ولا يغيبون عن أذهانكم وتذكرون نصحهم ودعوتهم وتعليمهم، فصنعوا ذلك. فجاء للجيل الذي بعدهم أو الذي بعده وقال إن آباءكم إنما وضعوا هذه التماثيل لأنهم إذا استسقوا بها واستغاثوا بها أغيثوا فعبدت من دون الله، فعبدت من دون الله تبارك وتعالى. فالشريعة لما جاءت بتحريم اتخاذ القبور مساجد، واتخاذها مساجد يكون بأحد أمرين، إما بالبناء عليها تشييد الأبنية عليها ورفعها، أو بالعكوف عندها وتحري العبادة عندها. فالشريعة جاءت بالنهي عن ذلك لأنه ذريعة للشرك، بل هو أعظم ذرائع الشرك، بل إن أول شرك حصل في الناس كان سببه هو هذا الأمر. نعم.
قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ليسد باب الشرك، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، لأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ، والشيطان يقارنها وقت الطلوع ووقت الغروب، فتكون في الصلاة حينئذ مشابهة لصلاة المشركين، فسد هذا الباب. والشيطان يضل بني آدم بحسب قدرته، فمن عبد الشمس والقمر والكواكب ودعاها كما يفعل أهل دعوة الكواكب، فإنه ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمور، ويسمون ذلك روحانية الكواكب، وهو شيطان. والشيطان وإن أعان الإنسان على بعض مقاصده فإنه يضره أضعاف ما ينفعه، وعاقبة من أطاعه إلى شر إلا أن يتوب الله عليه.
نعم، يعني يقول رحمه الله: الشيطان وإن كان يعين هؤلاء على بعض مقاصدهم إلا أنه يضرهم أضعاف ما ينفعهم، مثل ما قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وإن كان ينفعهم يعني من وجه ويعينهم فيه، فهو يضرهم أضعاف ذلك، أضعاف ما ينفعهم. وأعظم المضرة التي تحصل فقد الدين، أعظم مضرة تحصل بالاتصال بهؤلاء وأعوانهم هو فقد دين الإنسان. قد يحصل منفعة دنيوية معينة، لكنه يفقد بمقابل ذلك دينه ويخسر دينه. فالمنفعة التي تكون من هؤلاء منفعة يسيرة إن وجدت، لكن الخسارة التي تترتب على الاتصال بهؤلاء خسارة كبيرة جدا، وهي فقدان الدين. نعم.
قال: وكذلك عباد الأصنام قد تخاطبهم الشياطين، وكذلك من استغاث بميت أو غائب، وكذلك من دعا الميت أو دعا به أو ظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه في البيوت والمساجد، ويرون حديثا هو كذب باتفاق أهل المعرفة، وهو: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وإنما هذا وضع من فتح باب الشرك.
نعم، يعني هذا الحديث المفترى، الحديث المكذوب المنسوب زورا وبهتانا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، أي افزعوا إليهم، إلجأوا إليهم. هذا الحديث المفترى ترويج للشرك وفتح لبابه على مصراعيه. وواضع هذا الحديث أراد به فتح باب الشرك على الناس، مثل ما قال شيخ الإسلام: وإنما هذا وضع من فتح باب الشرك، يعني وضعه رجل ليفتح باب الشرك على الناس. والجهال الذين لا يميزون وليس عندهم قدرة على النقد، إذا قيل لهم العياذ بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، ماذا يصنع؟ يفتن في دينه، يفتن في دينه وينفتح عليه باب الشرك والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. ودعاة الباطل وأئمة الضلال الذين هم أخطر ما يكون على الأمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين، لهم طرائق شتى في إغواء الناس. ومن طرائقهم، بل من شنائع طرائقهم، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والافتراء عليه لترويج باطلهم. ومن طرائقهم، وكثيرا ما يفعلون ذلك، الرؤى المزعومة أنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، إما أن يقولوا ذلك كذبا أو يكونوا رأوا في مناماتهم شيطانا، ثم يروجون بتلك الرؤى المزعومة المدعات أنواعا من الباطل والخرافات. ومما يروجون به باطلهم القصص الملفقة التي يحكيها هؤلاء ويحكيها السدنة الذين حول تلك القبور المعظمة، أن فلانا كان به كذا فحصل كذا، وفلان فقد كذا فوجده، وفلان إلى آخر، إلى غير ذلك من الحكايات التي يروجها هؤلاء حتى يخطفون بها العوام ويستدرجونهم. فلهم طرائق كثيرة، لكن من شنائع طرائقهم الكذب والافتراء على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أي ليتخذ لنفسه منزلا في النار بهذا الكذب والافتراء على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: ويوجد لأهل البدع وأهل الشرك المتشبهين بهم من عباد الأصنام والنصارى والضلال من المسلمين أحوال عند المشاهد يظنونها كرامات، وهي من الشياطين، مثل أن يضعوا سراويل عند القبر فيجدونه قد انعقد، أو يضعوا عنده مصروع فيرون شيطانه قد فارقه. يفعل الشيطان هذا ليضلهم. وإذا قرأت آية الكرسي،
يفعل الشيطان هذا ليضلهم، ليضلهم، يعني قد يكون مثلا في جسد أحدهم أوجاعا من وخز الشيطان، فإذا جاء عند تلك القبور توقف وقالوا: إذن هذه فائدة من قصد القبور وإتيانها، أو نحو ذلك من الأمور التي تكون بواسطة الشيطان ليضل الناس ويفتنهم في دينهم. نعم.
قال: وإذا قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل هذا، فإن التوحيد يطرد الشيطان. ولهذا حمل بعضهم في الهواء فقال: لا إله إلا الله، فسقط. ومثل أن يرى أحدهم أن القبر قد انشق وخرج منه إنسان فيظنه الميت وهو شيطان، وهذا باب واسع لا يتسع له هذا الموضع.
هذه كلها من الأمور التي يفتن بها الشيطان الناس في دينهم. ومثل هذه الأمور التي هي من عمل الشيطان وصنيعه، كما ذكر رحمه الله تعالى، إذا قرأت آية الكرسي على تلك الأحوال الشيطانية بصدق بطلت تلك الأحوال. إذا قرأت آية الكرسي على تلك الأحوال الشيطانية بطلت تلك الأحوال. وشيخ الإسلام نفسه رحمه الله ذكر وقائع عاينها وحصلت منه رحمه الله تعالى، بقراءة هذه الآية في أحوال شيطانية فأبطلها الله سبحانه وتعالى. فإذا قرأت آية الكرسي التي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى على تلك الأحوال الشيطانية بطلت، لأن الشياطين تندحر وتنطرد وتخنس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، إذا ذكر الله خنس، هذا معنى الخناس، خنس انطرد عن المكان وابتعد عنه. فالأحوال الشيطانية تبطل إذا ذكر الله بصدق، ولا سيما بمثل هذه الآية العظيمة التي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، فإنها تبطل الأحوال الشيطانية أيا كانت. يقول رحمه الله تعالى: فإن التوحيد يطرد الشيطان. انتبه إلى هذه اللطيفة، قال فإن التوحيد يطرد الشيطان. التوحيد أي الذي تضمنته آية الكرسي، وهذا فيه لفت انتباه إلى أن آية الكرسي تقرأ مع استشعار التوحيد الذي دلت عليه، لا أن يقرأها الإنسان وهو لا يعي معناها ولا يدري مدلولها. فإذا قرأت آية الكرسي آية التوحيد بصدق على تلك الأحوال الشيطانية فإنها تبطلها. وآية الكرسي آية أخلصت لتقرير التوحيد، صدرت بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأتبعت هذه الكلمة ببراهين التوحيد، فاجتمع في آية الكرسي من براهين التوحيد ما لم يجتمع في القرآن إلا في آيات، لم يجتمع في آية واحدة مثل هذه البراهين إلا في آية الكرسي. والذي اجتمع في آية الكرسي من براهين التوحيد وهو يزيد على 10 براهين لم يجتمع إلا في آيات عديدة من القرآن. فآية الكرسي جمعت براهين أو جمعت من براهين التوحيد ودلائله ما لم يجتمع في غيرها من آيات القرآن الكريم. فيها من أسماء الله 5 أسماء، ومن صفاته ما يزيد على 20 صفة، كلها في التعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى وبيان عظيم شأنه جل في علاه ووجوب توحيده وإخلاص الدين له. ولما قال نبينا الكريم لأبي بن كعب، هو من حفظة كتاب الله بل لقب بسيد القراء رضي الله عنه، لما قال له يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ لما عاد عليه السؤال عرف أن هذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم له بالاجتهاد، وأبي يحفظ القرآن كله وآيات القرآن تزيد على 6,000 آية، ومن بين هذه الآيات التي عددها يزيد على 6,000 مطلوب آية واحدة هي أعظم آية في كتاب الله، ومطلوب الجواب في نفس الوقفة، ليس بعد أسبوع أو 2 أو 3 يتأمل، مطلوب في نفس الوقفة. فانظر هذا العلم التي حوته تلك الصدور. فلما أذن له النبي عليه الصلاة والسلام بالاجتهاد قال يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال قلت آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أجاب بنفس الوقفة، قال فضرب بيده على صدري وقال يهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك هذا العلم الذي أكرمك الله به ومن عليك بأن حواه صدرك، ليهنك العلم. وأبي رضي الله عنه لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن أعظم آية في كتاب الله، يدرك أن أعظم شيء في القرآن هو التوحيد، وأن هذه الآية أجمع آية في كتاب الله تعالى لتقرير التوحيد، ليس في آيات القرآن ما هو أجمع منها في تقرير التوحيد وذكر براهينه ودلائله. فهذه الآية العظيمة المباركة إذا قرأت على الأحوال الشيطانية أبطلتها، مثل ما قال: فإن التوحيد يطرد الشيطان، فإن التوحيد يطرد الشيطان. ولهذا حمل بعضهم في الهوى فقال لا إله إلا الله فسقط، فقال لا إله إلا الله فسقط، حملت الشياطين فلما جاء بكلمة التوحيد سقط لأنها ألقت وفرت. ومثل أن يرى أحدهم أن القبر قد انشق وخرج منه إنسان، أو لم يخرج إنسان وإنما امتدت يد من القبر وصافحته، هذا كله من عمل الشيطان إن وجد. وأما إن كان دعوة مدعات فقط فهذا أمر آخر. واقرأ في كتب أهل الطرق الباطلة المتصوفة كيف يروج لمثل هذه الأكاذيب ومثل هذه على أنها من الكرامات وأنها من المناقب، فيفتنون الناس بمثل هذه الدعاوى فتنة عظيمة. ومثل أن يرى أحدهم أن القبر قد انشق وخرج منه إنسان فيظنه الميت وهو شيطان، فيظنه أن الميت وأن خرج من قبره ليصافحه ليتحدث معه وإنما هو شيطان. وهذا باب واسع لا يتسع له هذا الموضع. نعم.
قال: ولما كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع التي لم يشرعها الله ورسوله صارت الشياطين كثيرا ما تأوي إلى المغارات والجبال، مثل مغارة الدم التي بجبل قاسيون، وجبل لبنان الذي بساحل الشام، وجبل الفتح بأسوان مصر، وجبال بالروم وخراسان، وجبال بالجزيرة وغير ذلك، وجبل اللكام، وجبل الأحيش، وجبل سولان قرب أردبيل، وجبل شهنك عند تبريز، وجبل ماشكو عند أقشوان، وجبل نهاوند، وغير ذلك من الجبال التي يظن بعض الناس أن بها رجالا من الصالحين من الإنس ويسمونهم رجال الغيب، وإنما هناك رجال من الجن.
نعم، هذه أيضا من الأمور التي هي من فتنة الشيطان، الخلوة والانقطاع في المغارات، الخلوة والانقطاع في المغارات. فتجد بعض هؤلاء بدعوة من أئمة الضلال ينقطع في مغارة، يبقى في المغارة المكان المظلم الشهر والشهرين، لا يشهد جمعة ولا جماعة، ويترك الفرائض، يترك الوضوء والطهارة والصلاة، ويملون عليه وردا معينا، أحيانا لا يكون ذكرا وإنما حروف مقطعة يملونها عليه، وينقطع في تلك المغارة وذلك المكان المظلم 40 يوم، شهر، شهرين، مدة طويلة من الزمان في تلك الظلمة، وهو لا يردد إلا تلك الأحرف التي أمليت عليه. ثم بعد طول الانقطاع بعضهم يصاب بشيء من الخبل، وربما أيضا تنزلت عليه في مغارته الشياطين، تنزلت عليه في مغارته الشياطين وأصبح له نوع اتصال بها ومعاونة من الشياطين له، فهذا كله ليس من دين الله. وهذا يذكره رحمه الله باعتباره من علامات أولياء الشيطان، ليس هذا من دين الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: وإنما هناك رجال من الجن، فالجن رجال كما أن الإنس رجال، قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ومن هؤلاء من يظهر بصورة رجل شعراني جلده يشبه
شعراني، يعني له شعر على جلده كثيف،
جلده يشبه جلد الماعز، فيظن من لا يعرفه أنه إنسي وإنما هو جني. ويقال بكل جبل من هذه الجبال الأربعون الأبدال. وهؤلاء الذين يظن أنهم الأبدال هم جن بهذه الجبال، كما يعرف ذلك بطرق متعددة. وهذا باب لا يتسع هذا الموضع لبسطه وذكر ما نعرفه من ذلك، فإنا قد رأينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه في هذا المختصر الذي
كتب
لمن سأل أن نذكر له من الكلام على أولياء الله تعالى ما يعرف به جمل ذلك.
نعم، ما يعرف به جمل ذلك. نعم، هذا يفيد كما أشرت في أول الكلام على هذه الرسالة أن هذه الرسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كتبها ابن تيمية رحمه الله تعالى بناء على طلب سائل. وكان رحمه الله، وهذا يعرف بالاستقراء لكتبه، لا يكتب إلا إذا طلب منه، في الغالب لا يكتب رحمه الله إلا إذا طلب منه. وعامة كتبه التي كتبها بعد طلب، بل بعضها يكون بعد إلحاح في الطلب، مثل العقيدة الواسطية، رجل من واسط طلب منه أن يكتب متنا في الاعتقاد، قال وألح عليه فكتبها رحمه الله تعالى. فغالب كتب شيخ الإسلام يكتبها بناء على سؤال السائلين، وكانت تتوارد عليه الأسئلة. ولهذا كتبه تعرف بأسماء البلدان التي جاءت منها تلك الأسئلة، الواسطية من واسط، والحموية من حماه، وهكذا يعني الرسائل المصرية وغيرها من كتبه رحمه الله تعالى بناء على البلدان التي جاءت منها الأسئلة إليه رحمه الله تعالى. نعم.
قال: والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام: قسم يكذب بوجود ذلك لغير الأنبياء، وربما صدق به مجملا وكذب ما يذكر له من كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء. ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان وليا لله، وكلا الأمرين خطأ. ولهذا تجد أن هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال المسلمين وأنهم من أولياء الله، وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة.
نعم، يعني يذكر رحمه الله أن الناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام: طرفين ووسط، وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. قسم من هؤلاء أفرط، وقسم فرط، والحق وسط بين التفريط والإفراط والغلو والجفاء. فمن الناس من جحد الكرامات وكذبها وقال إن الخارق للعادة لا يكون إلا للأنبياء فقط، وأما الأولياء فلا يكون شيء من ذلك، الأمور الخارقة للعادة، فكذب بكرامات الأولياء وجحدها ولم يؤمن بها. والواجب إثبات الكرامة للأولياء لكونها قد ثبتت في الكتاب والسنة والأخبار الصحيحة المروية عن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. وشيخ الإسلام في أول هذا الكتاب ذكر نماذج عديدة من الكرامات، ذكر لبعضها أدلة من الكتاب، ولبعضها أدلة من السنة، ولبعضها الأخبار التي رويت عن الصحابة والتابعين، وهي كثيرة جدا. الطرف الآخر على النقيض من هؤلاء يتوسع في هذا الباب, باب إثبات الكرامة, توسعا بحيث أن كل خارق للعادة يراه, يعد من صدر على يديه هذا الخارق من أولياء الله. فأصبح المقياس عند هؤلاء في الولي هو وجود الخارق للعادة, وجود الخارق للعادة. وعلامة الولي عند هذا الصنف هو وجود الخارق للعادة على يديه. ومعلوم أن الأمور الخارقة للعادة من أصنافها ما هو من الأحوال الشيطانية التي تكون بمعونة الشيطان باتصال الإنسان بهم وعبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى, فيعينونه في بعض مصالح أو يخبرونه عن بعض المغيبات أو نحو ذلك. فهؤلاء ليسوا من أولياء الله, ليسوا من أولياء الله, وإنما هم من أولياء الشيطان وهو من أعوانهم. فإذا ثمة قسم ينكر الكرامة, وقسم آخر يتوسع في إثباتها حتى إنه جعل الأحوال الشيطانية من كرامات الأولياء, والقسم الثالث وسط بين ذلك. نعم.
قال: والصواب القول الثالث, وهو أن معهم من ينصرهم من جنسهم لا من أولياء الله عز وجل, كما قال الله تعالى
في نسختي من جنهم,
من جنهم لا من أولياء الله عز وجل, كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهؤلاء العباد والزهاد الذين ليسوا من أولياء الله المتقين المتبعين للكتاب والسنة تقترن بهم الشياطين, فيكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب حاله, لكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضا. وإذا حصل من له تمكن من أولياء الله تعالى أبطلها عليهم,
مثل ما تقدم بقراءة آية الكرسي بصدق على تلك الأحوال الشيطانية فإنها تبطل. نعم.
ولا بد أن يكون في أحدهم من الكذب جهلا أو عمدا, ومن الإثم ما يناسب حال الشياطين المقترنة بهم, ليفرق الله بذلك بين أوليائه المتقين وبين المتشبهين بهم من أولياء الشياطين. قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين, تنزل على كل أفاك أثيم, والأفاك الكذاب, والأثيم الفاجر.
نعم. نعم, نكتفي بهذا, ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا, وأن يزيدنا علما, وأن يصلح لنا شأننا كله, وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد, ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك, ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك, ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا, ونسألك من خير ما تعلم, ونعوذ بك من شر ما تعلم, ونستغفرك لما تعلم, إنك أنت علام الغيوب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها, أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.